عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة في هذه الحلقة وفي كل حلقة من هذا البرنامج، ونسعد دائما أن يكون معنا فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقاء.
حياك الله. سلام
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة المحجبة أن يعني تضع فوق شعرها شعرا مستعارا كباروكة أو غيرها، ويعني تسير بهذا الأمر معتبرة أن هذا هو حجابها؟ هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هو لا شك أن المقصد من الحجاب هو ستر الشعر، والمقصد منه أن لا يعني يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون زينة في نفسه، يعني ما تلبس حجاب يلفت الأنظار. فالمقصود هو ستر الشعر. إذا استبدلت هذا، بدل أن تلبس، بدل أن تضع الحجاب الساتر تضع باروكة شعر مستعار، فهذا يعني ليس حجابا قطعا، ما أحد يقول أن هذا حجاب، هذا نوع من الزينة. يعني أبلغ، لو هي طلعت بشعرها العادي ربما كان أفضل من أن تخرج بالشعر المستعار، لأن هذا أكثر لفتا للأنظار. الشعر المستعار سيكون بطريقة معينة وشكل معين، الكل يلتفت إليه وينظر إليه. أما لو كان بشعرها العادي ربما كان هذا أقل، فلا يعتبر هذا قطعا، لا يعتبر حجابا، وإنما هو نوع من الزينة، بل مبالغة في الزينة، ويحرم مثله مثل ما لو أنها كانت دون حجاب.
جزاكم الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى موضوع آخر، وهذا يتعلق بسؤال المستمع الكريم في هذه الرسالة. يقول إن هذه الشركات تتعامل مع الزبائن لمن يدفع لبعض المدراء، أو سقط حقك وأنت تجد في بضاعتك الجودة العالية، فاشترط أحد المدراء أن يقبل عرض شركتي كما هو على أن أزيد مبلغا بسيطا فوق سعر البضاعة ويكون من نصيبه. والسؤال، أنا أخذت حقي فقط وأرجعت الزيادة، فهل علي حرج في هذا الأمر أم لا؟ أفدني في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
نعم، هو هذا داخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، هذا من الرشوة الصريحة. كون موظف، وخاصة إذا كان يعني مدير، يقول لك إنه والله ما تمشي سلعتك، أو ما يرسي عليك المزاد، أو أي شيء مناقصة أو غيرها، إلا أن تدفع مبلغ من المال، هذا يطلب رشوة صريحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش أيضا، اللي هو يسعى بالرشوة بينهما، وهذا الفعل من الكبائر، ولا يبرره أنك كما تقول والله أنا أدفع اللي علي والزايد هذا هو يأخذه، أو لا، يعني أنت دفعت رشوة وهو أخذ رشوة، كلاكما ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يعني يقول بأن يعني هذه الأمور أصبحت سائدة وعرف، والواحد إذا لم يعني يدفع يغلق محله مؤسسته ولا شركته ولا كذا، ما يمكن أن ينافس في السوق. فنقول بأن يعني هذا ليس ضرورة، لأن هذا الخطأ لا يعالج بخطأ. يعني إذا كان مثل هذا الشخص يطلب أن تدفع له مبلغ من المال وأنت تدفع وغيرك يدفع، لم نعالج الأمر، وهذا قضية اجتماعية وقضية أخلاقية وقضية دينية. يعني الرشوة ما تدخل في بلد إلا وتتلف، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وسيتقدم من ليس أهل لهذا العمل. وأخطر ما يكون في الشركات، يعني أنت ستأخذ مثلا مناقصة وأنت لست أهلا لها، أو غيرك أولى منك بها، ومع ذلك وقدم هو السعر المناسب وأنت دفعت قدرت سعر أقل مثلا باتفاقك مع هذا الشخص، هذا فيه ضياع للحقوق. فهذا الأمر يعني ينبغي أن تعالجه بأن تمتنع من دفع ما طلب منك، وغيرك يمتنع من الدفع أيضا، ويرفع الأمر إلى المسؤولين يعني إيجاد حل لمثل هذه المشكلات، والحل هو أن يعني يفصل مثل هذا الموظف.
جزاكم الله خير. يقول السائل: وأريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، ألاحظ بعض المصلين عندما ينتهي من قراءة المصحف يعني يقبل المصحف ويضعه في مكانه، كما أنني لاحظت أن بعض الناس عندما يرى رغيفا في الأرض على سبيل المثال يقوم بتقبيله ووضعه في مكان معين. هذا التقبيل للخبز والتقبيل للمصحف هل له أصل في الشرع؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خيرا.
هذا الأمر يعني تقبيل المصحف له أصل، يعني فعله بعض الصحابة، يعني قبلوا، كانوا يقبلون المصحف، لكن ليس معنى هذا كل ما قرأ يقبل المصحف، يعني ليس سنة، ولكنه من باب حب القرآن الكريم وتقديره وإجلاله، فكانوا يولونه يعني كثيرا من التقدير. فمثلا إذا وضع على الطاولة لا يوضع فوقه كتب، وإذا وضع لا يوضع على الأرض تحاشيا لأن يداس مثلا، أو فيوضع في أعلى مكان ويلف لفا يحفظه ويحفظ أوراقه. يعني كانوا يهتمون بالقرآن الكريم، وكان بعض الصحابة يقبله، هذا لا بأس به من باب التقدير للقرآن الكريم. أيضا تقبيل الخبز أيضا ما في بأس، وقديما في الكويت وفي كثير من البلدان يعني الخبزة إذا وقعت يرفعها وينفضها من التراب ويقبلها، وربما يأكلها أو يضعها في مكان نظيف، لأن هذا من باب يعني تقدير النعمة. فكل ما لم يقترن بعبادة أو المقصد عبادي، وإنما هو تقدير للنعمة وحفظ لها وعدم دوسها وكذا، فهذا كله جائز لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ في سؤاله: هل يجوز للمرأة في الحداد أو العزاء أو العزاء على ميت أن تلبس الثياب السوداء، أم أن هذا بدعة؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
ليس بدعة، وإنما هذا جريان العرف في بعض البلدان، أن النساء يلبسن السواد في يعني الأحزان والمآتم، وهذا ليس واجبا، يعني يجوز لها أن تلبس إذا جرى العرف به بهذا تلبس، لأن لبس السواد في العرف هو قد يكون زينة يعني، لكن بطريقة معينة يلبس السواد في مثل هذه المناسبات. ولو أنها لبست ثيابا مثلا بيضاء أو ملونة أو كذا يعاب عليها وكأنها ليست في حزن، فيراعى العرف في كل بلد في مثل هذه الأمور. نعم
فضيلة الشيخ، بعد هذه الإجابة الوافية حول سؤال الأخ ننتقل إلى هذا السؤال، والذي يقول فيه الأخ: أنا شخص لي معارف كثيرون هنا في دولة الكويت، وأقوم بتوفير عمل لبعض العمال من الخارج، وأخذ مقابل هذا العمل مبلغ من المال، فهل هذا الأمر من الجانب الشرعي فضيلة الشيخ جائز؟ أرجو إفادتي مأجورة في هذه المسألة.
هذا جائز إن شاء الله، يعني تتفق معه، وهذا هي الذي تقوم به شركات العمالة أو التي تتوسط في الحصول على عمالة، لأن مثلا صاحب الشركة قد لا تكون عنده الخبرة لاستجلاب العمالة الفنية في كذا وكذا وكذا، فتقوم هذه الشركات لما لها من اتصالات ومكاتب في الخارج وكذا وعلاقات بتيسير هذا الأمر، فهذا لا شيء فيه. فإذا تم، وهذا الأولى أن يكون، أن يتفق على مبلغ معين، وبعد أن يأتي بالعمالة حسب الشروط والمواصفات يأخذ ما اتفق عليه من مبلغ. هذا يعني عقد صحيح، لأن مثل الجعالة، يعني اللي يأتيني مثلا بخمس عمال بتخصص كذا، فنيين في كذا، أعطيه مثلا على كل واحد 100 دينار مثلا، فما يأخذ المال ابتداء، وإنما بعد أن يستجلب الشخص هذا العدد وحسب المواصفات يستحق أن يأخذ المقابل المتفق عليه، فهذا إن شاء الله لا شيء فيه. لكن لو كان الشخص يعني موظفا، من مسؤوليته أن يأتي بالعمال، هذا لا يجوز أن يعني يعطى، يعني هذا قد يكون موظف يقوم بالعمل، فالمال يعطى للجهة ولا يعطى للشخص.
فضيلة الشيخ، الأخ يقول: هل صحيح أن البيض الفاسد نجس فيجب غسل الثياب إذا أصابها؟
البيض المتعفن هذا نجس، يعني إذا اختلط بدم فهو يعني في هذه الحال يعتبر نجسا، وإذا سقط منه شيء على الثياب فإنه ينجسها، فينبغي أن يتحرج من هذا وينظف مكانه، يعني إذا سقط شيء من بيضة متعفنة فيها شيء من الدم فعليه أن يعني يغسل المكان، وبعد ذلك يطهر الثوب إن شاء الله.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين وبإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.